الفلسفي كما يكتب عبد الرحمن مدوي. في ذكرى رحيل سورين كيركجارد أو سورين كيركجور في مساء 11 من نوفمبر من عام 1855 يحدثنا الكاتب محمد العجمي عن حياة كيركجارد وفلسفته وتأثيره وعن أهمية تجربته المعجونة بالشعر والعزلة والشقاء الإنساني، كما يطوف بنا حول بعض من تأملاته وشذراته. نستمع إلى محمد العجمي.
في البداية أعطي تعريف بسورين كيركجارد، وهو فيلسوف دنماركي ولد في كوبنهاجن، ولد وتوفي في مدينته، ولد في 1813، وهو الولد السابع والأخير لوالده. والده والده كان متشددين دينيا، فتربيته اتسمت بالتقوى والخوف من الله وبالريبة إزاء العالم. والده كان قسا ونذره أخلصه للرب، فأيضا بشكل من الأشكال يعتبر سورين كيركجارد أيضا قس. ركز في فلسفته على فكرة المحبة والحب في المسيحية، رفض أيضا تسلط الكنيسة ورفض تأثيرها على الدولة، فهو لذلك يعتبر متصوف وعرفاني وصاحب تجربة دينية عميقة جدا تركت بصمتها على آثاره وعلى كتاباته حتى وفاته. الإيمان هو المحور الرئيسي لكامل كتابات كيركجارد الفلسفية واللاهوتية. كان في البداية في كتاباته الأولى ينشر بأسماء وهمية، وهو معروف يعني هو في الوسط الدنماركي معروف أنها كتب أو كتابات سورين كيركجارد، لكن يخترع أسماء وهمية لغايات رمزية معينة. كتابه إما وإما نشره باسم فيكتور أرميتا، كتابه خوف ورعدة نشره باسم يوحنا الراهب، كتابه التكرار أيضا نشره باسم قسطنطين قسطنطينيوس. رسالته للدكتوراه كانت في اللاهوت، كان المفهوم التهكم عند سقراط، وهو هنا يعتبر التهكم في الرسالة شكل من أشكال الإدراك وأسلوب في رؤية الوجود. دخل في 1840 في علاقة حب صادقة، ولكن لم تتكلل بالزواج، الحبيبة تركته بسبب تدينه. هذا ترك أثر حزين، أثر في قلبه، فنشر بسبب ذلك كتابين سأذكر بعض أعماله لاحقا. أعمال بشكل عام ذات طابع فلسفي وأدبي ونفسي. اهتم أيضا في الفلسفة في المرحلة الأخيرة من حياته بالظاهرة الدينية، ونشر وبالكتاب الديني، حتى هو يعتبر نفسه كاتب ديني، فنشر عدة مؤلفات هذه المرة باسمه. الكتابة الجادة والملتزمة نشرها باسمه، ركز على مفاهيم أو على الفرد والفردانية والذاتية في مقابل فلسفة هيجل اللي كانت هي الرائجة في تلك الفترة، وهو معاصر لهيجل. توفي في 1855 وعمره كان 42 سنة، يعني توفي وهو صغير. المحور الثاني هنا هو كيركجارد والوجودية، وهو دائما ما يوصم ويذكر كالأب الروحي للوجودية أو المؤسس للوجودية، فهو انشغل بسؤال السؤال الجوهري الذي يسأله الجميع: ما هو الإنسان؟ ما هو الفرد؟ وما هي الذات؟ وهنا كيركجارد يرى في الإنسان شقين رئيسيين يوائم بينهما، أو الإنسان دائما في حركة الموائمة بين هذا الشقين، وهما المؤقت والأبدي، ويعيش على المزج بينهما. الأبدي هو المكون للجوهري في الإنسان والذي يأتي من الارتباط بالله، وهذا المكون يصطدم بالمكون أو الشق المؤقت القادم من الابتعاد عن الله، وهو الذي يصنع القلق في الإنسان. وهذا مفهوم القلق ركز عليه بشكل كبير في كتاباته. الإنسان وفق رؤية كيركيغارد يتحرك باستمرار باتجاه الله طلبا من الخلود، طلبا من الأبدية. وهنا كيركيغارد يفصل هذا في كتابه إما وإما، يفصل هذا بثلاث مراحل في حركة الإنسان: مرحلة الجمالية اللي هي مرحلة اللذة والاستمتاع التي تنتهي بالملل، ثم تيجي مرحلة القرارات الأخلاقية التي قد تنتهي بقرارات وقيم خاطئة، وصولا إلى مرحلة الإنسان الإلهي والمسيح الخالص. الإنسان هنا يبدأ ناقصا وفق رؤية كيركيغارد، ويستمر في البحث عن الكمال. هنا كيركيغارد يختلف عن باقي الوجوديين الذين جاءوا من بعده، بل يعني يكاد يناقضهم، فيختلف مع نيتشه في الغاية. أيضا نيتشه يصنف كوجودي كبير، يختلف معه في الغاية التي يتحرك إليها الإنسان. كلاهما يؤمنان بأن الإنسان يتحرك وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويعبر جسور في الحياة، لكن كيركيغارد يرى أن الغاية هي الله، بينما نيتشه يراها في إرادة القوة. أيضا يختلف عن الوجودية الملحدة اللي هي عند هايدغر وعند سارتر، اللي هي هذه الوجودية تنفي وتنفي الغاية من الأساس. أيضا يناقض هيجل ويناقض المثالية الألمانية عموما، في يعني هو يعطي الأولوية للفرد على حساب الجماعة، بينما المثالية الألمانية والهيجلية تعطي الجماعة الأولوية والأهمية على الفرد. ركز واهتم أيضا بمفهوم الحشد أو الجمهور وما يصنعه من لا مسؤولية، أو ما يخلق من لا مسؤولية واللا مبالاة في الأفراد. لديه عبارة مشهورة في ذلك: الحشد. الحشد في مفهومه المجرد هو اللا حقيقة. المحور الثالث هنا كتابات كيركيغارد أو مؤلفاته، وهي كتابات تتسم بالغموض والألغاز والتشفير، كونه يكتب بلغة شاعرية ولا يكتب بلغة وجدانية ولا يكتب بلغة فلسفية، ويرفض النسقية في الفلسفة وانتقدها. يعني هجى النسق الفلسفي وهجى المذهب الفلسفي من البداية، ولا يريد أن تقول عن نفسه: لا أريد أن أؤسس لمذهب وأحتقر المذاهب الفلسفية. كان يكتب بالشعر في بداية، ذلك أثر هذه كتاباته الفلسفية واللاهوتية. المؤلفات تنقسم إلى الكتب اللي كتبها واليوميات. اليوميات ما نشرت إلا بعد وفاته، ولم تحظى بالاهتمام الكبير، لم تترجم إلى اللغات الأخرى. يعني نتكلم عن أنه كان يكتب بالدنماركية، لم تترجم إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية، اللغات الأقرب باب أولى، لم تترجم إلى العربية. مجموعة الكتب التي ترجمت إلى العربية يعني مثل ما شفت تقريباً 5 كتب تقريباً، من بين 12 أو 14 كتاب. يكتب مقالات، ثم المقالات تجمع في كتب. اهتم مثل باقي الوجوديين بموضوع السوداوية في الحياة، الشفقة، الكآبة في الإنسان. اهتم بموضوع القلق واليأس والملل. أيضا هو من مثل باقي الوجوديين يرفضون الجبر ويرفضون الحتميات، ويفضلون الاحتمالات والفرص والتغيير. حياته انقسمت إلى مرحلتين: مرحلة الكتابة الجمالية اللي فيها كان فيها من نوع من المجون والشعر والكتابة الملغزة، أيضا في هذه المرحلة كان يكتب بأسماء وهمية. ثم مرحلة النضج والكتابة الملتزمة اللي ظهرت فيها الكتابات المهمة في مفهوم القلق، كتابات شذرات فلسفية، كتابة المرض حتى الموات، كتابة أيضا تدريب على المسيحية. في أواخر وفي آخر ثمن حياته بدأ يشن هجوم عنيف على الكنيسة، فانتقدها بقوة. جانب السلطوي في الكنيسة كان كداعي لفصل الكنيسة عن الدولة. كتابه يعني هنا أضرب بعض الأمثلة عن الغرابة في كتبه. كتابه التكرار ينقسم إلى جزئين. في الجزء الأول يتحدث عن الصلات بين مفهوم التذكر وبين مفهوم الوحي. الوحي بطريقته وبالمفهوم الإنجيلي كتوقع للمستقبل. وهنا تحضرنا الآية: وعلم آدم الأسماء كلها. فهو تكلم هنا عن هذا العلم أو عن هذا الإلهام المستقبلي. الجزء الثاني من الكتاب طبق هذا النظرية، نظرية التكرار أو مفهوم التكرار، طبق على قصة. هو إنشاء قصة شاب يلجأ إليه يطلب منه الحكم والدعم في أن يسترجع علاقة حب فاشلة، ويطبق هذه الاستشارات المستقبل يعني مفاهيم تبدو عجيبة غريبة بالنسبة لزمنا. كتاب خوف ورعدة أيضا من الكتب الغريبة لما تقرأه، يعني هو يتناول شخصية النبي إبراهيم حسب الموجود في الأناجيل، لكن يتناول مشهد تضحية بابنه طبعا في التقليد المسيحي اللي وضح بإسماعيل في القرآن الكريم، ضحى بإسماعيل، لكن يعرضها بأكثر من طريق وأكثر من مدخل لا تخلو من شعر ومسرح في العمل. هو يعني يعتبر أن إبراهيم نموذج بشري أو نموذج للإنسان، فيريد يتحدث عن الإنسان لا عن ويتخذ من إبراهيم رمزا فيه. وهكذا مع بقية الكتب، يعني روح القس الذي يعني يحاول أن يقدم الموعظة أو يفسر الحياة لا تغادر كتبه. كتابه المرض طريق الموات يعالج في قضية المعجزة في العلاج المسيحي، وهذا الكتاب بهذا الكتاب تحديدا أصبح مدخل مهم للعلاج النفسي وللمدارس مدارس علم النفس اللي ظهرت فيما بعد. المحور الرابع تأثير كيركيغارد، هو يعتبر أبو الوجودية باعتراف الجميع، هذا يعني أن كل الوجودين اللي جوا بعد تأثروا اللي جوا من بعد تأثروا به، وفيهم أسماء كبيرة يعني مثل من حجم نيتشه، هايدغر، سارتر، ألبير كامو، حتى آخرين مثل الفيزيائي نيلز بور، سيمون دي بوفوار، حتى قرأت عن علاقة بين تأثر دوستويفسكي تيودور دوستويفسكي بكيركيغارد، خصوصا في رواية الإنسان الصرصار. تأثير الفلسفي واللاهوتي كبير جدا أيضا، وأول من نظر فلسفيا ولاهوتيا لمفاهيم تتحول لاحقا إلى محاور للتفلسف عند هايدغر، عند نيتشه، عند التالين، يعني مثل مفهوم القلق. مفهوم القلق لعب دور كبير في فلسفة سارتر، أيضا مفهوم اليأس، مفهوم الفردية، مفهوم الذاتية والشيئية اللي هي subjectivity والobjectivity، مفهوم الموت الفلسفي، ومفهوم الضياع. اسمه برز بقوة بعد 1930، يعني بعد 70 سنة من وفاته بدأ اسمه يأخذ الوجود اللي يستحقه. هلا يعني بدأت الحركة الوجودية اللي هي أصبحت أول فلسفة تنزل للشارع، وكلها استندت في أرضها على كيركيغارد. كارل بوبر أيضا سيعتبر لاحقا كيركيغارد أنه الشخص الذي أعاد بناء الأخلاق المسيحية، له تأثير حتى في حصول العلاج النفسي والسلوكي ومدارس التحليل النفسي كما عند إريك فروم وكارل روجرز، وحتى فرويد أيضا يستعين بمفهوم عن القلق في كتاباته والموت. أيضا تأثيره أيضا على الأدب واضح وبارز كما في عند لويس بورخيس وهيرمان هيسه وفرانز كافكا وراينر ريلكه. حتى في الفن قرأت مقال عن تأثير على لوحة الصرخة لإدوارد مونك، لوحة الصرخة وما ما تحمله من القلق أو القلق الوجودي اللي موجود عند الإنسان ويصاحبه. تأثيره حتى في السينما أيضا، السينما ذكره مفكر وجودي، مفكر يعني أقرب للعرفان وللتصوف، بهذا تأثيراته جاءت واسعة جدا، وتأثيرات على قطاعات يعني ما نتخيل، مثل السينما، مثل الفن اللي هو للرسم، مثل الأدب. أفلام سينمائية كثير استلهمت أفكار، من ضمنها فيلم التضحية لتاركوفسكي، فيلم الختم السابع لبيرغمان، فيلم جابريل الأكسل اللي هو بابيتا فيست اللي وجدت بابيتا، وأيضا فيلم 8.5 لفريدريكو فليني. أختم بالمحور الخامس، وانتقيت بعض العبارات الجميلة له وهي تعتبر بعض تأملاته، فهو يقول من مقولاته: المسألة هي العثور على الحقيقة الصحيحة بالنسبة لي، للعثور على الفكرة التي أستطيع أن أعيش وأموت لها. يقول أيضا: الإنسان بوصفه كائنا ماديا هو دائم التحول في اتجاه الخارج، معتقدا أن سعادته تكمن خارجا عنه، ولكنه أخيرا يتحول إلى الداخل ويكتشف أن منبعه هو داخله. نتكلم عن الجسور، التغير عند الإنسان. أيضا من عباراته: القلق هو دوار بسبب الحرية. وهنا لما نتكلم عن الوجودية، ماذا تعني كلمة الوجودية؟ يعني الاهتمام بالفرد، الالتفات إلى الذات، فيقول كن نفسك التي حقا هي أنت، ويقول لا تنسى أن تحب نفسك، ويقول تقرب أولا إلى مملكة الله، أي أن تصبح مثل الزنابق والطيور، تصبح صامتا تماما ثم يضاف الباقي لك. إذا أنا عبارة أخرى، إذا أنا قادر على إدراك الله بموضوعية فلا أستطيع أن أعتقد أتبنى معتقد معين، ولكن بالتحديد لأنني لا أستطيع القيام بذلك فلا بد لي أن أعتقد، لا بد لي أن أشيئ، بمعنى أعتبره شيئا، أشيئ الإله. أيضا إنه من غير المجدي الشجار مع العالم، في حين أن الخلاف مع الذات بين الحين والآخر مثمر دائما، بل علي أن أعترف أنها الذات مثيرة للاهتمام. الحياة لا يمكن أختم، الحياة لا يمكن فهمها إلا بالرجوع للخلف، ولكن يجب أن تعيشها بالتقدم للأمام. لا، هذا نمط من تأملاته الوجودية، اللي تأملات شاعر، تأملات متصوف، تأملات شخص رسالي.
كنا مع الباحث محمد العجمي متحدثا عن الفيلسوف الدنماركي سورين كيركجارد، والذي رحل عن عالمنا في 11 من نوفمبر من عام 1855.